بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 64 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، وبدأنا من درسين في شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومعنا اليوم الجزء الثالث من شرح كتاب الرقاق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس مختصر صحيح البخاري تحت كتاب الرقاق: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري.
أحسنت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. هذه زيادة في العمر في بعض النسخ في هذا الباب. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أعذر الله إليه في العمر يعني أزال عنه العذر، أزال عنه العذر، لم يبق له عذر في اقتراف الخطايا، لأنه يجب عليه أن يستعد للقاء الله تعالى. والبخاري رحمه الله في تبويبه قال باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه جاءت أيضا الآية في بعض نسخ صحيح البخاري رحمه الله، هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير عند أكثر المفسرين أنه شيب النذير، ومن المفسرين قال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم لينذركم. ولا شك أن من بلغ 60 سنة فقد مرت عليه تجارب، ورأى من آيات الله عز وجل وسمع، فمثله لا بد أن يستعد للقاء الله تعالى. وقول يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أعذر الله تعالى إلى امرئ، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال الحافظ في فتح الباري: قال أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. والإقبال على الآخرة بالكلية، يفرغ وقته للإقبال على الآخرة. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم نقل أيضا في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، شرح هذا الحديث من صحيح الإمام البخاري رقم 6419 في فتح الباري. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: إنما كانت الستون حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده، حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة، وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. قال: وفي الحديث إشارة. قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام ابن بطال رحمه الله، قال: وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل. قال: وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك. هذا حديث صحيح ثابت عند الترمذي وعند غيره: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، من يجوز 70. يقول الحافظ: قال بعض الحكماء: الأسنان 4: سن الطفولية، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 و70، حينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، شرحه لهذا الحديث. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله، يعني أطاله، أطال أجله حتى بلغه 60 سنة، حتى بلغه 60 سنة، فعلى من بلغ هذا السن أن يستعد للقاء الله تعالى، وأن يجتهد في الطاعة، وأن يجتنب المحرمات، وأن يعمل بالأوامر، حتى يختم له بحسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم، الحديث الذي بعد.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أيضا هنا في مختصر البخاري تحت نفس الباب الذي بوب البخاري رحمه الله بقول: من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. هنا حديث آخر أيضا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل، في حب الدنيا وطول الأمل، يعني محبة طول العمر. وهنا: لا يزال قلب الكبير شابا، سماه شابا، يقول الحافظ ابن حجر سماه شابا إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال، أو هو من باب المشاكلة والمطابقة، إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال، حب الدنيا يدخل فيه حب المال، وطول الأمل، وطول الأمل، التسويف والتأخير في عمل الطاعات وفي التوبة وفي الإقبال على الله عز وجل وفي أداء الواجبات والفرائض، تسويف، طول الأمل، طول الأمل لا يزال قلب الكبير، قلب الكبير الذي بلغ 60 أو أكثر قلبه شاب في هاتين الاثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، وطول الأمل. وقد تكلمنا في درسنا السابق عن طول الأمل، وهنا الأمل مطبوع في جميع بني آدم، طول الأمل مطبوع في جميع، يعني في طبع الإنسان، فلولاه ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم من طول الأمل الاسترسال فيه، عدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، يعني يبقى عنده طول الأمل طبع عليه في خلقته هذا الإنسان، وهذا لا بد منه حتى يهنأ بعيشه، حتى تطيب نفسه في هذه الدنيا. إذا أراد أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا لا بد من الأمل، من طول الأمل، سيدرس وينتهي من الدراسة ثم يعمل ثم يتزوج، هذا طول أمل لكنه طبعي. إنما المذموم منه الاسترسال فيه، نسيان الآخرة، عدم الاستعداد لأمر الآخرة، هذا هو المذموم. فمن سلم من ذلك، سلم من الاسترسال في طول الأمل، سلم من عدم الاستعداد لأمر الآخرة، انشغل بالدنيا وأهمل الآخرة، هذا هو المذموم. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب المرء الكبير، لا يزال قلب الكبير المرء، أي شيخ كبير شابا يعني قويا، هذا القلب في اثنتين، أي في خصلتين، في خصلتين، وهما حب الدنيا من مال ونساء وبنين، وكذلك حبه لطول الأمل، الحياة، نسيان الموت. ففي هذا الحديث أن حب الدنيا وكراهية الموت يتساوى فيه الشباب والشيوخ. وفي الحديث أيضا الحث على الإقبال على الآخرة بالكلية، الإقبال على الآخرة. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وقد تكلمنا في درسنا السابق عن طول الأمل، ونقلنا لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله من كتابه مختصر منهاج القاصدين، نقلنا من كلامه رحمه الله من هذا الكتاب الذي يتعلق بالرقاق ويتعلق بعلاج أمراض القلوب، فتكلمنا عن طول الأمل، ونتكلم الآن وننقل لكم عن حب الدنيا وذم الدنيا والأدلة على ذم الدنيا وبيان حقيقة الدنيا وما هو المذموم من هذه الدنيا وما هو المحمود من هذه الدنيا. فأنقل لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله في الكتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا قسمه على كتب، من ضمن هذا الكتاب كتاب ذم الدنيا أو باب في ذم الدنيا، ثم ذكر الآيات في هذا الأمر. قال رحمه الله: الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وأيضا قوله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في آل عمران. وقوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، كما في سورة يونس. وقوله عز وجل في سورة الحديد: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وقوله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، كما في سورة النجم. هذه بعض الآيات يذكرها ابن قدامة رحمه الله في عيب الدنيا والتزهيد في الدنيا. أما يقول: وأما الأحاديث التي في ذمها ففي الصحيحين من رواية المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، في البحر، يضع أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. هذه الدنيا، وبقية البحر كله الآخرة. هذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الدنيا والتزهيد في هذه الدنيا. ثم يقول ابن قدامة: وفي حديث آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم، وكذلك الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم. الدنيا سجن المؤمن، المؤمن التقي لا ينشغل في الدنيا، يعتبرها ممر إلى الآخرة، يستعد للآخرة، والآخرة خير وأبقى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كافر يستمتع في هذه الدنيا وينغمس في الشهوات وفي المحرمات وفي متاعها، لأنه ليس له في الآخرة من نصيب الكافر. أما المؤمن فهدفه الآخرة، وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هكذا المؤمن لا ينشغل في الدنيا، يأخذ الزاد فقط الذي يبلغه في سفره إلى الآخرة. ثم يقول ابن قدامة: وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، رواه الترمذي وصححه. وهذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، حديث حسن، كذلك رواه ابن ماجة أيضا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذا يدل على حقارة الدنيا والتزهيد في هذه الدنيا، وأنها لا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لأنه لا يستحق ذلك، لأنه كفر بالله عز وجل وجحد أنعم الله عز وجل عليه، فلا يستحق. لكن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لذلك هي جنة الكافر، يأخذ ما يريد منها وليس له في الآخرة من نصيب. ثم يقول ابن قدامة أيضا، يأتي بحديث رابع، يقول: وفي حديث آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، بهذا اللفظ. وجاء في لفظ آخر أيضا: من حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وهذا الحديث سنده حسن وله شواهد، فهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا ويزهد فيها. لذلك المسلم عليه أن لا ينشغل، أن لا تشغله عن الآخرة، وأن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى. وهكذا أيضا ننقل من كلامه رحمه الله في هذا الكتاب، يقول بعد ذلك: ولقد عرضت، يعني الدنيا، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها فأبى أن يقبلها، فأبى أن يقبلها صلى الله عليه وسلم، إذ كره أن يحب ما أبغض خالقه. هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله: إذ كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخفى أن يكون قد مكر به. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. ثم يقول: والله ما أحد من الدنيا بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. قال: وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. ثم يقول رحمه الله: ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية. قال: ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن قدامة ونقل مقولة: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. قال: هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. هذا تشبيه ومثل، حياة الدنيا معبر إلى الآخرة، المهد عندما يولد الإنسان ويوضع في المهد، قال: هو الركن الأول على أول القنطرة، أول هذا الطريق، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، نصف هذا الطريق، ومن الناس من قطع ثلثها، ومنهم من لم يبقى له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما كان فلا بد من العبور، فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق. انتهى كلامه رحمه الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يبين أمرا مهما نذكره في آخر درسنا اليوم، وهو في بيان حقيقة الدنيا وما هو المذموم من هذه الدنيا وما هو المحمود. فيقول رحمه الله كلاما مهما، فلننصت ولنستمع ما قاله ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب. قال: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. يذكر هنا صنفا من أصناف الناس عندهم غلو في ترك الدنيا، سمعوا ذم الدنيا في القرآن وفي السنة، اعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، هناك من المباحات الله عز وجل خلقها للإنسان لينتفع بها، قال أعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. قال: وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها. هؤلاء الذين عندهم غلو في الزهد في الدنيا كلما تاقت منعوها هذه النفس. هناك الله عز وجل خلق من المنافع في هذه الدنيا لإصلاح النفس، لتقوية البدن، تقوية العقل، هم تركوا هذه، والله عز وجل وضع هذا في الطباع، توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها هؤلاء، ظن منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين يقول: وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير مباحة، من غير محابة. فنقول، هنا يبين بعد أن أشار إلى هؤلاء الغلاة من المتزهدين الذين حرموا على أنفسهم ما أباح الله عز وجل مما يصلح الأبدان والعقول من المطاعم والمشارب، يقول: فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محاباة. فنقول، ألا يبين حقيقة الدنيا. هذا كلام مهم جدا. يقول: اعلم أن الدنيا عبارة عن عيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، لا يبقى إلا باللباس والطعام والشراب والزواج. يقول: وكل ذلك علف لراحلة بدنه، حتى يقوى بدنه على طاعة الله وهو يسير إلى الله عز وجل، لا بد من لباس وطعام وشراب ونكاح، كل هذا يقول علف لراحلة بدنه لتقوية بدنه على طاعة الله عز وجل. قال: فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها. يمثل رحمه الله هذا البدن بالناقة، لابد من عناية بهذا البدن ليقوى على طاعة الله عز وجل، كما أنه يجب العناية بهذه الناقة في طريق الحج من العلف ومن الشراب ومن غيره، حتى تقوى على الطريق وتوصل الحاج إلى بيت الله الحرام. لا بد من الزاد، لا بد من العلف لهذه الراحلة. كذلك البدن، بدن الإنسان سائر إلى الله عز وجل، لا بد له من ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، هذه الله عز وجل خلقها للإنسان، هذه نصيبه من هذه الدنيا. قال: فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها من هذه الدنيا ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة بكف الشره وقع في الذم، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته، لأنه أسرف في إطعام هذه الناقة وانشغل بها، والناس ساروا وسبقوه إلى الآخرة، ينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. هذا مثال عجيب منه رحمه الله، الذي ينشغل بالدنيا ويتوسع في متاعها وينشغل عن الآخرة وينسى نصيبه وينسى الانشغال بالآخرة، تشغله الدنيا كهذه الناقة التي وقفت وانشغل صاحبها بها، يصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب، انشغل بناقته ونسي أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. هكذا من انشغل بالدنيا يبقى في هذه الدنيا وينشغل بها، وتفترسه الشهوات والشبهات وينشغل فيها عن الآخرة، هذه حقيقة الدنيا. ثم قال رحمه الله: ولا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة. إذن هو يتكلم عن ثلاثة أصناف من الناس: من الناس من غلا وترك الدنيا والمآكل والمشارب التي تصلح بدنه ليتقوى بدنه للسير إلى الله عز وجل، هذا هو الغلو. وقسم الثاني الذي عنده تفريط مقصر في عمل الآخرة، لا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة. قال: لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. وإذن ذكر الآن مثالين: المثال الأول الذي انشغل بالدنيا وتوسع في المباحات وفي الدنيا وشغلته عن الآخرة، والصنف الثاني قصر في الدنيا، قصر في المآكل والمشارب، قصر في ما يصلح بدنه حتى يقوى بدنه للسير إلى الله عز وجل. قال: ولا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى. الآن يبين أن الحق هو الوسط، لا غلو ولا تفريط، هو الوسط. ما هو الوسط؟ قال: فالطريق السليم هو الوسطى، وهي أن يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، لسلوك هذا الطريق إلى الآخرة، يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد، وإن كان مشتهى فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. قال: وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفالوذج من أحسن أنواع الفواكه، وهو من كبار الزهاد سفيان الثوري رحمه الله، يأكل أطيب الطعام ويحمل معه أيضا أطيب، هذا للبدن، يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد، من غير إسراف ومن غير مخيلة. ثم يقول: وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ثم قال في ختام كلامه رحمه الله: ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس، ولا تفريط في حقوق النفس. إذن النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو الحق، هذا هو الطريق السليم بالنسبة للتعامل مع الدنيا وفهم حقيقة الدنيا، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا، لا تشغلهم عن الآخرة، ولا تفريط في حقوق النفس كهؤلاء الغلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويشرب من الطيبات، ويأكل اللحم صلى الله عليه وسلم، ويتزوج النساء، هذا هو الحق. ثم قال رحمه الله: وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، رغبة النفس في هذه المباحات من الأكل والشرب واللباس وغيره، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه. إذن يأكل من الحلال ويشرب من الحلال ويلبس من الحلال ما دام النفس تريد، لكن لا تشغله عن الآخرة، لا يمنعه من الاستعداد للآخرة وأداء الواجبات وترك المحرمات والتزود من التقوى في هذه الدنيا، لا يمنعها من، قال: وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. هذا آخر كلامه رحمه الله في هذا الباب، باب ذم الدنيا، من هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله. لعل فيما نقلنا لكم من كلامه عبرة وزيادة في فهم حقيقة الدنيا، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم مما يشغل عن طاعة الله عز وجل، ونسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.